وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتسمى هذه الحقيقة اصطلاح أهل الله بالنفس الرحماني والهيولى الكلية. قبل البحث نكتب شيئا تلخيصا للمطالب ثم نأتي لتطبيق الكتاب. قال العرفاء: الجوهر وهو النفس الرحماني مظهر الحق تعالى والعرض وهي جميع الجواهر والأعراض الفلسفية مظهر الصفات الإلهية كما في الجوهر والعرض الفلسفي. التوجه لحد الآن. يقول العرفاء: كما وأن العرض الفلسفي وهو الماهية التي إذا وجدت كانت في غيرها، الأعراض التسعة المقولات التسعة مظاهر للجواهر، الجوهر واحد والمقولات العرضية التسعة مظاهره، كذلك الجوهر وهو النفس الرحماني مظهر للحق تعالى، فهو الآية التي تحكي الوحدة الإلهية، وهو الواحد الصادر من الواحد، والعرض والمراد من العرض هو العرض العرفاني بما يشمل الجواهر والأعراض، مظاهر للجوهر، فجميع الجواهر والأعراض الفلسفية هي أعراض بالإصطلاح العرفاني كما تقدم، وهي مظاهر لمن؟ للجوهر العرفاني. فالجوهر مظهر الحق، والعرض يعني والأعراض هي مظاهر الأسماء، فالجوهر مظهر الذات، والجواهر والأعراض الفلسفية المعبر عنها بالعوارض العرفانية هي مظاهر لمن؟ مظاهر للأسماء والصفات الإلهية. واضح المثل؟ وكما أن الحق تعالى لم يظهر بلا حجاب، كذلك الجوهر لم يظهر بلا حجاب، فالحق تعالى محجوب بالحجب النورانية، والجوهر محجوب بالعوارض عرفانية كانت أو فلسفية. أرجو التوجه. ثم يقول العرفاء: كما وأن الحق تعالى لم يظهر بلا حجاب، يعني ظهر سبحانه وتعالى لكنه احتجب بواسطة من؟ بواسطة آياته وبواسطة الجواهر والأعراض، فكان محجوبا بالحجب النورانية. وكما قالوا إن طبقة من الناس حجبوا عن الحقيقة الإلهية وإن كانوا موحدين بآيات الله تعالى، وأما المقربون فحجبوا بأسمائه وصفاته، وأما من كانوا أقرب منهم فحجبوا بأنواره سبحانه وتعالى على ما له من الحجب النورانية اللامتناهية. فكل مرتبة نورية تكون حجابا لمرتبة نورية أرفع، كذلك قالوها هنا، كما وأن الحق لم يظهر بلا حجاب، يعني احتجب عن الخلق، لكن بأي حجاب؟ لا بحجاب ظلماني، بل بحجب نورية هي آياته وأسماؤه وصفاته وأنواره القدسية. وكما أن الحق تعالى لم يظهر بلا حجاب، كذلك الجوهر لم يظهر بلا حجاب، كذلك الجوهر الذي هو النفس الرحماني، وإن كان هو الحقيقة في عالم الإمكان، لكنه ما ظهر لنا إلا بالتعينات الخاصة، بما للتعينات الخاصة من جواهرها الفلسفية وأعراضها الفلسفية. فالجوهر العرفاني احتجب عن الأنظار بواسطة من؟ بواسطة العوارض العرفانية. كذلك الجوهر لم يظهر بلا حجاب، فالحق محجوب بالحجب النورية، وكلولا والجوهر النفساني محجوب، أو الجوهر العرفاني عفوا محجوب بمن؟ بالعوارض العرفانية، وبعبارة ثانية بالجواهر والأعراض الفلسفية. وكما أن الذات تتعين بصفة من الصفات، فإن كانت تلك الصفة كلية يكون الاسم كليا، وإن كانت جزئية يكون الاسم جزئيا كذلك. كذلك الجوهر مع العرض، مع عرض عفوا، كذلك الجوهر مع عرض من العوارض إن كان كليا يكون الجوهر كليا كالجنس والفصل والنوع، وإن كان مع عرض جزئي يكون الجوهر جزئيا. أرجو التوجه. وكذلك يقول العرفاء إن الذات الإلهية تتعين بمن؟ بصفة من الصفات، لأن الذات بما هي لا تعين لها، الذات بما هي لا حد لها، لا تعين لها، هي غيب الغيوب، لكنها تعينت بمن؟ بأسمائها وصفاتها. فكما أن الذات الإلهية تتعين بصفة من الصفات، وإلا فهي لا تعين، كذلك الجوهر، كذلك الجوهر الذي هو النفس الرحماني والجوهر العرفاني يتعين بمن؟ يتعين بعرض من العوارض، والمراد من العرض من العوارض هي العوارض العرفانية، وهي جميع الجواهر والأعراض الفلسفية. كذلك الجوهر مع عرض من العوارض، وتقدم على أن الأسماء والصفات الإلهية تارة هي الأمهات، هي الكليات كالكليات السبعة أو الأربعة، ومن تأليف هذه الأسماء والصفات تتحقق الكثير من الأسماء والصفات الجزئية. كذلك الجوهر له أسماء وجواهر وأعراض هي الأمهات، وهناك من تأليفها وتركيبها تتألف الكثير من الأمور المتعددة الجزئية اللامتناهية، بل فإن كانت تلك الصفة كلية كما تقدم يكون الاسم كليا ضمن الأمهات والجزئيات، وإن كانت جزئية يكون الاسم جزئيا إلى آخر العبارة، وإن كان كليا يكون كليا بنمط الأجناس والفصول والأنواع، وقد يكون من ترتيبها تحصل الكثير من الجزئيات اللامتعددة والتشخصات الخاصة المتكثرة. ومن اختلاف وتركيب الجواهر البسيطة يحصل الجوهر المركب. من تأليف الجواهر البسيطة في عالمنا هذا، هناك جواهر كما قالوا أو عناصر هي الأمهات هي الآخر، بواسطة تأليفها أي تركيب بعضها مع بعض تحصل العناصر المتعددة. فالعناصر الأصلية سواء كانت 4 أو كانت فوق 100 كما يقول أهل الأصل المتأخرين، فنقول إن من تأليفها يحصل الكثير من العناصر، يعني من تركيب العناصر، من تركيب الطبائع تحصل الكثير من الأمور. كذلك هذا في عناصرنا، كذلك الجوهر بما هو جوهر وهو النفس الرحماني، من تركيب الأعراض الفلسفية بعضها مع بعض يحصل الكثير من الأعراض التي لا حد ولا حصر لها. ومن تأليف الجواهر البسيطة يحصل الجوهر المركب، كما أن من ائتلاف وتركيب الأمهات تحصل المركبات من الأسماء والصفات الإلهية. هناك تقدم الكلام أن من تأليف وتركيب وكما عبروا من تناكح الأسماء وتركيب بعضها ببعض تحصل الكثير من الأسماء والصفات الجزئية. وكما أن الأسماء الكليتين والأمهات منحصرة ومحدودة والجزئية لا حد لها، كذلك الجواهر الكلية محدودة والجزئية غير محدودة. هذا تقدم في الأسماء والصفات الإلهية. في الأسماء والصفات الإلهية قالوا هنا إن الأمهات محدودة لكن الجزئيات لا حد لها، كذلك هنا نقول إن الأعراض الجزئية العارضة على الجوهر وهو النفس الرحماني من التعينات أمهاتها، وإن كانت محدودة لكن ما يحصل من تأليفها وترتيبها يكون أيضا غير محدود. وعلى كل يريدون أن يجعلوا الجوهر العرفاني وما له من الأعراض المختلفة لها أمهات ولها جزئيات لها وحدة بجوهرها ولها كثرة بأعراضها، لها تعينات ولها غير تعين وهو الجوهر بما هو جوهر، حتى تكون هذه الأشياء هي الآيات الإلهية الحاكية للذات وللصفات، بما للذات من الوحدة وللصفات من الكثرة ولو كثرة في عالم المفهوم. والجوهر متبوع لجميع الجواهر والأعراض والتعينات مظاهره. الجوهر يا جوهر وهو النفس الرحماني متبوع، المن متبوع يعني هي التوابع، جميع الجواهر والأعراض الفلسفية تابعة المن تابعة للجوهر. كذلك يريدون أن يقولوا إن الأسماء والصفات الإلهية متبوعة علما للحقيقة الربوبية للحقيقة الحق سبحانه وتعالى، لأنهم يريدون أن يجعلوا الجوهر العرفاني بما له من الأعراض أمثلة وآيات لمن للحق سبحانه وتعالى بوحدته وذاته ومظاهره بأسمائه وصفاته. والجوهر متبوع لجميع الجواهر والأعراض والتعينات، يا تعينات، تعينات الجوهر بعوارضه المختلفة وبشؤونه المختلفة، مظاهره، مظاهر من؟ مظاهر الجوهر كذلك. يعني هذه آيات للحق سبحانه وتعالى، الذات متبوعة والصفات والأسماء والصفات تابعة. أرجو التوجه. وليس الأمر من باب الاتحاد أو الانضمام، لأنه لا شيئية لغير النفس الرحماني وتعيناته وظهوراته، كما وأنه لا شيء لغير الحق تعالى وتجلياته. أرجو التوجه. الجوهر في عالم الإمكان هو حقيقة الحقائق، متشلولة بأزاء تعيناته الخاصة من الأعراض العرفانية، لم يكن من باب انضمام، يعني لم يكن هناك شيء انضم إلى شيء، ولا من باب اتحاد بين شيئين، بل هو أي الجوهر ظهوره بهذه الأعراض، ظهوره بهذه التعينات في العوالم المختلفة، متشلولة هذه مظاهره، وليست أمور انضمت إليه أو اتحدت معه. كذلك يريد أن يقول هذا القائل، هذه آيات ومظاهر للحق في أسمائه وصفاته. الأسماء والصفات الإلهية ليست أمورا انضمت أو اتحدت مع الحق سبحانه وتعالى، بل هي مظاهره. فأسماؤه وصفاته سواء كانت في مرتبة الذات أو في مرتبة الفعل ليست إلا ظهور وتجليات للحق سبحانه وتعالى، كما أظهرها بمن؟ بالجوهر بتعيناته الخاصة. فإن الجوهر بتعيناته الخاصة، التعينات الخاصة هي ظهوراته وتجلياته، وليست من الأمور، وليست أمورا وأشياء منضمة إليه أو متحدة معه. كذلك عالم الإمكان والأسماء والصفات الإلهية تجليات وظهورات الحق سبحانه وتعالى. نقرأ الكتاب تطبيقا. وتسمى هذه الحقيقة، هي حقيقة وهي الجوهر، باصطلاح أهل العرفان وهي النفس الرحماني بعبارة ثانية، وتسمى هذه الحقيقة وهي الجوهر المتبوع لكل الحقائق في عالم الإمكان، وتسمى هذه الحقيقة باصطلاح أهل الله بمن تسمى؟ بالنفس الرحماني. أرجو إن لوحظ صدورها من جهة الحق سبحانه وتعالى بهذا اللحاظ سميت نفسا رحمانيا، سميت فيضا منبثقا، وجلولا سميت فيضا مقدسا في حقيقة واحدة، لكن اللحاظات والاعتبارات والمشاهدات للعرفاء بلحاظها تختلف. فبلحاظ صدورها من الحق هي نفس رحماني والهيولة الكلية، وبلحاظ قبولها لكل التعينات ولكل الجواهر والأعراض ولكل الأسماء والصفات في عالم الإمكان تسمى بما؟ تسمى بالهيئة الكلية. واضح مثلا؟ بس أرجو توجه، هذه الهيئة تحقق بنحو البساطة لقبول التعينات، والهيئة في عالم المادة المعروفة لدينا بالفلسفة هي محض القابلية والاستعداد التي لا فعلية لها أبدا، هذه فعلية، هي هيئة بلحاظ قابلياتها للتعينات المختلفة، فهي الحقيقة البسيطة والآية الحاكية للحق في وحدته سبحانه وتعالى في مرتبة الإمكان، فهي فعلية وبساطة قابلة علما لكل التعينات. فالهيولة ها هنا فعل وبساطة وتحقق، والهيولة التي عرفناها في الفلسفة كانت محضة قابلية واستعداد لقبول الصور. فإذا أرجو التوجه، إذا سمي الجوهر والنفس الرحماني والفيض المقدس بالهيولة لوحظ قبوله للتعينات والهيولة الكلية، وما تعين منها من هذه الحقيقة من هذا النفس الرحماني، وما تعين منها وصار موجودا من الموجودات يسمى بالكلمات الإلهية أنا وأنت من باب التقييد الذهني والمثال حينما نتكلم. هذا التكلم أنفاس إنسانية وكلولة حينما يصل إلى مقاطع الحروف يكون قابلا لمن؟ للتعينات الخاصة وكلولة. من بعد ما يصير قابلا فيقبل بالفعل ويكون كلمات معينة خاصة، يصير كلمة خاصة معرض عما الضمير. كذلك هنا، كذلك هنا الجوهر بما هو جوهر من بعد ما يتعين بتعيناته الخاصة في عالم الإنسان، فيكون سماء أو أرضا أو يكون ملكا أو مثالا أو عالم شهود وشهادة، يكون كلمة. فالأفعال والتعينات الخاصة هي الكلمة الإلهية المعربة الحافية عن الصفات الإلهية. فإذا أرجو التوجه يقول وما تعين منها، أي وما تعين من هذه الحقيقة ومن هذا الجوهر الذي هو النفس الرحماني، لكن وصار عقد تفسيرا. شنو معنى تعين؟ يعني وصار موجودا بالفعل من الموجودات بالكلمات، يعني يسمى بالكلمات الإلهية. واضح؟ لأن الكلمة هي المعربة عما في الضمير، فهذه التعينات الخاصة تعرب وتحكي ذلك الجوهر، والجوهر بما له من التعينات معرب وكلمة لله سبحانه وتعالى. فإن اعتبرت تلك الحقيقة، يا حقيقة الحقيقة الجوهرية العرفانية، من حيث جنسيتها، يعني تارة ننظر إلى الحقيقة العرفانية بما لها من القابلية للتعينات من أرض التوجه، كما وأن هناك جواهر وأعراض فلسفية بلحاظ المفهوم، هي مفاهيم مجللة يتكلم عنها الفيلسوف، تكون حاكية عن واقع الجواهر والأعراض في عالم الإمكان. كذلك الجوهر العرفاني، كذلك الجوهر العرفاني بلحاظ هو جنس لأنه قابل لكل التعينات. فإن اعتبرت تلك الحقيقة وهي الجوهر وهي النفس الرحماني من حيث جنسيتها، يعني من حيث قبولها بما هو قبول التي تلحقها بالنسبة إلى الأنواع، الأنواع من هي؟ التعينات الخاصة. من بعد خروج الجوهر عن كونه قابلا بما هو قابل وأخذه لتعين من التعينات يكون أنواعا، لأن الفعلية بمن؟ الفعلية بالأنواع والفصول التي تلحق تلك الحقيقة بالنسبة إلى الأنواع التي تحتها. والأنواع كما في الفلسفة عرفناها عن أنواع سافلة ومتوسطة وعالية، ولو بلحاظ المفهوم والكلام الفلسفي هنا أيضا العوالم تكون أنواعا عالية ووجودات عالية ووجودات متوسطة ووجودات سافلة بلحاظ اختلاف عالم الإمكان بما له من عالم الشهود والمثال والتجرد. بالنسبة إلى الأنواع التي تحتها، أي تحت تلك الحقيقة، فهي أي هذه الحقيقة وهي النفس الرحماني طبيعة جنسية، يعني إذا لوحظت مبهمة قبل التعين بما لها من القابلية والاستعداد كأنها صارت شنو؟ جنسا. لكن يا جنس مو جنس فلسفي، جنس عرفاني، يعني وجود متحقق بسيط له قابلية للتعينات. وإن اعتبرت هذه الحقيقة من حيث فصليتها، وتارة نعتبر هذه الحقيقة من حيث فصليتها، يعني من حيث ما لها من الفصول المحققة لها المعينة لها. وإن اعتبرت من حيث فصليتها التي بها، يعني بتلك الفصلية تصير الأنواع أنواعا، فهي طبيعة فصلية بهذا اللحاظ، تكون طبيعة فصلية. لكن الفرق بين الفصول والأجناس والأنواع الحكمية وبين الأجناس والفصول والأنواع العرفانية، هذه مراد الفعليات بلحاظ مراتبها. فهي طبيعة فصلية. إذ كلمة إذ تعليل لكون هذه الحقيقة تكون طبيعة فصلية، إذ حصة منها، حصة من هذه الحقيقة، حصة من من؟ حصة من هذه الحقيقة. الحقيقة من هي؟ هي النفس الرحمن. إذا تحصصت بحصص وتعينت بتعينات، كل حصة منها تكون نوعا من الأنواع. إذ كأنه قال لأنه إذا لوحظت هذه الحقيقة بشرط شيء من الأشياء وبشرط تعين من التعينات يحمل علما على النوع بعنوان أنه نوع في قبال نوع وحقيقة في قبال حقيقة أخرى. إذ حصة منها، إذ حصة من هذه الحقيقة مع صفة معينة، مع صفة كأنه يريد يشبهها بمن؟ بالحق سبحانه الذات الإلهية، مع صفة معينة تكون اسما أم لا؟ الذات الإلهية مع الحياة يكون حيا، والذات الإلهية مع العلمي يكون عالما وشلولا. فيريد أن يقول إن الجوهر وهو النفس الرحماني بتعين من التعينات وتشخص من التشخصات الخاصة هو مظهر من مظاهر الحق سبحانه وتعالى، يحكي الحق بهذا اللحاظ. فإذا الجوهر بما له من الأعراض العرفانية هو الآية الحافية للذات والصفات والأسماء الإلهية. خصة منها مع صفة معينة هي المحمولة على النوع مع صفة معينة. الصفة المعينة من هي؟ فصل من الفصول، يعني مع فصل من الفصول هي المحمولة، هي المقولة علما على النوع بهو هو. فتقول هو هو أن هذه الحقيقة بما هي هي، يعني هوية الشيء، حقيقة الشيء وتعين الشيء. هي المحمولة أي المقولة على النوع وشلولا بهو هو لا غيرها وليست شيئا آخر. لا غيرها توجد شيخا، لا غيرها ما المراد؟ يعني ليس من باب انضمام شيء لشيء ولا من باب اتحاد شيء مع شيء. انضمام هذه التعينات للجوهر من باب التجلي والظهور، يعني هذا الجوهر ظهوره وتحققه يكون هذه الأنواع، وليس من باب أن هناك شيء يضاف إليه مع الانضمام أو مع الاتحاد تكون هذه الحقائق بمراتبها في عالم الإمكان. هذه الحقائق بما لها من المراتب في عالم التجرد والمثال والشهود وعالم الشهادة إنما هي ظهورات وتجليات الجوهر، لا من باب أن هناك شيء انضم إلى الجوهر فكانت هذه الحقائق. كما وأن انضمام صفة إلى الذات يكون اسما، وليس معنى أن هناك شيء انضم إلى الحق سبحانه وتعالى فكان اسما من الأسماء، بل الأسماء مظاهره سبحانه وتعالى، تجلياته سبحانه وتعالى. كذلك هنا يريد أن يقول، يعني الله سبحانه وتعالى ظهر بأسمائه وصفاته، كذلك الجوهر العرفاني ظهر بتعيناته، والتعينات ليست أمورا منضافة أو منضمة إليه. وإن اعتبرت هذه الحقيقة وهي النفس الرحماني من حيث خصصها المتساوية، كما وأن في عالمنا وكلامنا الفلسفي قد تكون الأشياء متساوية، ولا زيد وعمر وفاطمة وهند و كلها متواطية متساوية تحت لواء الإنسانين وشلولة هنا تواطي. كذلك يريد أن يقول إن بعض الحقائق المتعينة المظهرة للجوهر هي متساوية في حقيقتها، فهي بحكم أفراد نوع واحد لذلك الجوهر. وإن اعتبرت هذه الحقيقة من حيث خصصها، لا خصصها الواقع في السلسلة الطولية، عالم مثال وعالم شهادة وعالم مثال وعالم عقل، هذه لا تكون متساوية بالحاض مراتبها الطولية، لكن في بعض المراتب العرضية تكون الأشياء متواطية أو في أفرادها، يا أفراد تلك الحقيقة الواقعة تحتها، يعني تحت تلك الحقيقة الجوهرية التي هي الجوهر العرفاني الواقعة تحتها. هذا أرض التوجه الواقع تحتها، الواقع تحته، هذا هو النوع الأخير الذي به يكون التحقق، أو تحت نوع من أنواعها، سواء كان تحت النوع الأخير أو تحت نوع من أنواعها ولو بالسلسلة الطولية، لكن مو لحاظ شيء بآخر بلحاظ السلسلة الطولية لكي لا يكون التواطي. كل نوع أفراده متواطية، واضح؟ النوع الكافر أفراده متواطية، النوع المتوسط أفراده متواطية، النوع العالي أفراده متواطية أو تحت نوع من أنواعها متوسطة كانت أو عالية على سبيل التواطي، على سبيل التواطي عن التساوي. فهي أي هذه الحقيقة التي هي النفس الرحماني طبيعة نوعية، بهذا اللحاظ تكون طبيعة نوعية، لو تكون طبيعة نوعية تكون طبيعة نوعية، أي حقيقة في مقابل الطبيعة، طبيعة نوعية يعني طبيعة حقيقية وجودية خارجية في مقابل من؟ في مقابل الطبيعة التي تكلمنا عنها في الفلسفة، تلك كان لها كلام آخر قد تبحث عنها هناك ولو بلحاظ المفهوم، وهنا الكلام كله بلحاظ من؟ بلحاظ ظهورات للوجودات بما لها من التساوي أو غير التساوي. فالجنسية والفصلية والنوعية يا جنسية عرفانية، فصلية عرفانية، نوعية عرفانية. فالجنسية والفصلية والنوعية العرفانية التي هي التعينات للجوهر بلحاظ مراتبها المختلفة من المعقولة الثانية. ليش معقولة الثانية؟ لأنها تعينات الجوهر، لأنها تعينات ذلك الجوهر، فهي تابعة علما لذلك الجوهر. فكما وأن هناك معقولات ثانوية بلحاظ المفهوم، هناك معقولات أو معلولات ثانوية بلحاظ التحقق. مثلا هناك كنا نتكلم عن المعقول الثانوي وهو ما يعقل ثانيا وتبعا للمعقول الأولي، مجلولة بالفلسفة. هنا نتكلم عن المعقول الثانوي يعني ما عقل وتحقق في المرتبة الثانية، ولذا قد يعبر عنه بالمعلومات الثانوية يعني بالتحققات بعد مرتبة أصل الجوهر. من المعقولات أو المعلولات الثانية اللاحقة إياها، يعني اللاحقة لتلك الحقيقة هي حقيقة الجوهرية وهي النفس الرحمانية، فهذه كلها لاحقة لها ومتأخرة عنها أم لا؟ فهذه كلها أي كل التعينات للأجناس والفصول والأنواع بمراتبها المختلفة متواطية أو غير متواطية لاحقة ومتأخرة عن من؟ عن الجوهر بما فيه وهو جوهر، فهي معقولات ثانوية عرفانية أي معلولات ومتحققات بعد مرتبة أصل تحقق الجوهر. فالجوهر وهو النفس الرحماني بحسب حقيقته عين حقائق الجواهر البسيطة. الجواهر البسيطة مثل من؟ مثل العقول التي يعبر عنها الفيلسوف بالأرواح، مثل إن الفعل الذي يعبر عنها عفراً التي يعبر عنها العارف بالأرواح. فإذا قيل الأرواح يعني المجردات باصطلاح العرفاء، وإذا قيل العقول يعني المجردات باصطلاح الفلاسفة. فالجوهر بحسب حقيقته عين أرض التوجه، هذا الذي تكلمنا عنه قبل لحظة. الجوهر في الحقيقة والواقع ليس شيئا ينضم إلى الحقائق أو يتحد مع الحقائق، ظهوره وتجلي هو تلك الحقائق. أصوات مثلا كما وأن المعلولات في عالم الإنسان ليست من الأمور المنضمة إلى الله سبحانه وتعالى أو المتحدة معه والعياذ بالله، بل إنما هي ظهوراته وأفعاله وحنثل كلماته وآياته. فالجوهر بحسب حقيقته يهو وهو النفس الرحماني، النفس الرحماني حقيقتان عين حقائق الجواهر البسيطة من العقول والأرواح والنفوس، هذه الجواهر البسيطة والمركبة من العناصر المختلفة. عالمنا هذا مركب من عناصر مختلفة، لولا هذه المتحققات في عالمنا هذا هي في الحقيقة ليست أمورا انضمت إلى الجوهر أو اتحدت مع الجوهر، بل هي ظهوراته في مركبة العالم النازل وهو عالم الطبيعة. فهو أي الجوهر حقيقة الحقائق، فإذا صار الجوهر شنو؟ حقيقة الحقائق، هو عينها جلها مظاهره، فهو أي الجوهر والنفس الرحماني حقيقة الحقائق كلها. تنزل من عالم الغيب الذاتي، أرجع توجه، إما أن يريد من عالم الغيب الذاتي هو يعني تنزل من الحق سبحانه وتعالى فكان وحدة وظهورا للوحدة الإلهية، ثم من هذا المنطلق تنزل ليتعين بتعيناته المختلفة في عالم العقول والمجردات وفي عالم المثال وفي عالم الطبيعة، إما أنه أراد هذه العبارة، أو تنزل من عالم الغيب الذاتي يعني من عالم وحدته وبساطته وهو جوهره بما هو جوهر لكي يكون متعينا بتعيناته المختلفة في مراتب عالم الإمكان من عالم العقول والمثال والشهادة. تنزل هذا الجوهر من عالم الغيب الذاتي، يعني تنزل من الفيض الإلهي، من الفيض الأقدس الإلهي، هذا احتمال، أو تنزل من الغيب الذاتي يعني كان بوحدته وببساطته حينما كان نفسا رحمانيا كان غيبا بكل التعينات، وظهر بمظاهره المختلفة في هذه التعينات فحققها وتجلى فيها. تنزل من عالم الغيب الذاتي وأخذ يتنزل ويتنزل حتى وصل إلى عالم الشهادة الحسية التي هي أنزل مراتب عالم الإمكان، وظهر هو ظهر هذا الجوهر وهو النفس الرحماني، وظهر في كل من العوالم، يا عوالم العوالم الثلاثة التي تكلمنا عنها، وظهر في كل من العوالم بحسب ما يليق بذلك العالم، ظهر في عالم المجردات بما يناسب عالم التجرد، فكان ظهوره في عالم الأرواح والمجردات بكيفية تختلف عن ظهوره في عالم الشهادة الذي هو تجرد برزخي جزئي وصور جزئية، وظهر في عالم الطبيعة بمظاهر مختلفة فهي ظهوراته وتجلياته، لكنه يظهر للحقائق بما يناسبها من القابليات والاستعدادات. وفيه أقول، والقول لمن؟ حقيقة، يا حقيقة يعني الجوهر الذي هو النفس الرحماني حقيقة وواقع، لأنه حقيقة الحقائق، كما وأن الحق هو حقيقة الحقائق، الجوهر في عالم الإمكان هو حقيقة الحقائق المتبوع لكل الحقائق الأخرى، حقيقة ظهرت هذه الحقيقة في الكون. الفيلسوف إذا قال كون يريد به عالم الكون والفساد، وهو ما دون فلك القمر كما قالوا، يعني هذه الأرض بما فيها. والعارف إذا قال بالكون أراد ما سوى الله سبحانه وتعالى، فالكون بالإصطلاح العرفاني أعام من الكون بالإصطلاح الفلسفي. وكلمة الكون بالإصطلاح الرواية أعام من الكون بالإصطلاح العرفاني أيضا. قال علي عليه السلام كائن لا عن حدث، فعبر عن الحق سبحانه وتعالى بكون وكائن لا عن حدث. إذن هذه الاصطلاحات تتبع في كل مقام المصطلح الخاص. حقيقة ظهرت في الكون، المراد في الكون إنما سوى الله، حقيقة ظهرت في الكون قدرتها، هذه الحقيقة وهي النفس الرحماني ظهرت في عالم الإمكان قدرتها. كيف ظهرت قدرتها؟ فأظهرت أي تلك الحقيقة وهي النفس الرحماني هذه الأكوان، يا أكوان عالم الإمكان، فأظهرت عالم الإمكان بتعيناتها الخاصة في كل عالم بما يناسبه، فأظهرت هذه الأكوان والكتبات، وأظهرت الكتب المختلفة، لأن كل غيب وحجاب للمرتبة الأدنى، عالم المثال حجاب بالنسبة إلى عالم الشهادة، وعالم الغيب وعالم المجردات والأرواح والعقول هو غيب وحجاب لعالم المثال مثلنا، وكل عالم أنزل محجوب عن العالم الأعلى والعالم الأعلى حجابه وقمثله. فأظهرت هذه الأكوان فأظهرت هذه الأكوان والكتب يعني والمراتب التي هي الحجاب، لأن كل عالم أنزل هو حجاب للعالم أعلى وصلة. والكتب كما تعلمون تارة تكون حجبا ظلمانية وتارة تكون حجبا نورانية. الحجب الظلمانية معمولا مرتبطة بنا نحن البشر لتقصيرنا في العمل، والحجب النورية هي مرتبطة بالعالم بمراتبه حتى نصل إلى الحجب النورية الإلهية المصدر. والحجب تنكرت أرجو التوجه، يقول هذه الحقيقة مع ما أنها هي الحقيقة وهي الواقع وهي الظهور وهي الوحدة وهي البساطة وهي الآية التامة الإلهية، لكنها لما أخذت تتعين بما يناسب العالم من التعينات احتجبت بهذه الكثرات، فربما غفل الإنسان وذهل الإنسان واحتجب الإنسان عن معرفتها بواسطة مظاهرها، كما وأن الناس قد يحتجبون بالموتن عن الحق سبحانه وتعالى. تنكرت هذه الحقيقة وهي النفس الرحماني بعيون العالمين للعالمين، بعيون العالمين جمع عالم جمع عالم عالم وعالمين، العالم بما هو عالم والعوالم بما هي عوالم. أرادها هنا تنكرت أي احتجبت بعيون العالمين أي بعيون الفلاسفة، لأنهم احتجبوا بالدليل عن مشاهدة الحقائق وصلوا، فسماهم بالمحجوبين، سمى الفلاسفة تبيما بالمحجوبين لأنهم احتجبوا بالدليل والبرهان عن المشاهدة للحقائق بلا واسطة بنظرهم. تنكرت هذه الحقيقة بعيون العالمين، هم أرجو توجه هؤلاء ليسوا بجهال، هؤلاء علماء لم يحتجبوا بالحجب الظلماني، وإنما احتجبوا بمن؟ بحجب نورانية وهي الدليل والبرهان عن معرفة الحق سبحانه وتعالى، يعني عرفوه بالدليل والبرهان، ومن عرفه بالدليل والبرهان عرفه بواسطة فكان محجوبا، فعبر عنهم بالمحجوبين. تنكرت بعيون العالمين كما تعرفت هذه الحقيقة، يقول أهل العرفان الكثرات لم تحجبهم، شاهدوا الوحدة في عين الكثرة، فشاهدوا الجوهر وهو النفس الرحماني بلا أي حجاب وبلا أي تعين وعرض مانع من مشاهدته. تعرفت هذه الحقيقة بقلوب حرة، حرة جمع عارف وليست عرفت حتى زائدة، بقلوب حرة يعني بقلوب عارفين، تعرفت يعني ظهرت وأبدت حقيقتها بلا حجاب وبلا غطاء، لمن؟ للعرفاء، عرفوها وشاهدوها بقلوبهم، فشاهدوا تلك الوحدة والحقيقة الواحدة التي هي آية الواحد سبحانه وتعالى. تعرفت تلك الحقيقة بقلوب حرة جمع عارف أدباء، هؤلاء هم أصل الأدب وأصل العرفان، وأدباء جمع أديب يعني من تأدب بأدب إلهي وتخلق بأخلاق إلهية. الآن جاء ليقسم العالم إلى قسمين، عالم الخلق وعالم الأمر. عالم الخلق هو هذا العالم، وعالم الأمر عالم الأرواح والمجردات. فالخلق كلهم أستار طلعتها، يقول عالم الخلق عالم الطبيعة عالم الشهادة كله ستر وخفاء وحجاب. يعني من نظر إلى هذا العالم نظر إلى الحقيقة من خلال ستار وحجاب وغشاوة، فلا يمكن لهذا العالم الضعيف بما له من الحس أن يكون آية حاكية للحقيقة بما هي حقيقة. النظر إلى هذا العالم نظر بالحواس وبعالم الشهود والمشاهدة، فالارتباط حسي لا يكون ارتباطا حاكيا عن الحقيقة بأعماق واقعها، فهو نظر للحقيقة من خلال الأستار والحجب. فعالم الشهادة كله عالم حجاب في حجاب، عالم ستار في ستار، وإن كانت هذه الستر والحجب من الستر والحجب النورانية الظلمانية، لكنها عند المركبة النورانية. فالخلق يعني فعالم الخلق بكله وتمامه أستار يعني ستار، ستار لمن؟ لطلعتها، تلك الطلعة البهية، تلك الطلعة النورانية وهي الجوهر والنفس الرحماني والفيض المقدس الإلهي. هذه الطلعة احتجبت واستترت في من؟ في عالم الشهود، بأستار عالم الشهود، بقدرات وظلمات عالم الشهود. والأمر عالمنا هذا عرفنا عالم ستار وحجاب، عالم الأرواح والمجردات ما هو؟ أهو بيان تام لتلك الحقيقة أو هو أيضا فيه مرتبة من الحجاب؟ قال عالمنا هذا حجاب وستر، وعالم المجردات وهو عالم الأمر نقاب، النقاب يحكي الشيء بقدر ويحجبه بقدر، الستار يحجبه فإن كان دالا عليه يدل عليه من وراء الستار يحكيه من وراء خفاء وظلما، لكن عالم الأمر حكاه بمرتبة لأنه نقاب، يعني لأنه كان مستورا من جهة وحاقيا من جهة، كالمرأة التي تلبس النقابة فترى وتشاهد وقد أسفرت عن وجهها بقدر ولو بمقدار عينيها، لكنها احتجبت بقدر آخر. فإذا أرجو التوجه، يريد أن يقول عالم الشهادة حجاب، مشاهدة للحقيقة من وراء حجاب وستار، وعالم الأمر مشاهدة للحقيقة من وراء نقاب واضح، ومن نظر إلى الله بلا واسطة الممكن والمعلول نظر إليه بلا حجاب. ثم يأتي العارف ويقول النظر إلى الله سبحانه وتعالى يختلف، تارة ينظر الناظر إليه من خلال أسمائه وصفاته، والأسماء والصفات أمهات وغير أمهات، وتارة ينظر إليه بما هو سبحانه وتعالى، وهو نظر الصديقين الذي طلبه الإمام الحسين عليه السلام. يعني أراد أن ينظر إلى الله سبحانه وتعالى بدون الآثار ليشاهد الأسماء والصفات التي لو شاهدها المشاهد بدقة وعرفان شاهدها بوحدتها حينما ينظر إليها بنظرة عرفانية، فلا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. والأمر يعني وعالم الأمر أرجوك، والأمر لا يريد هنا أمرا ونهيا، يعني وعالم الأمر في مقابل عالم الخلق وهو عالم الأرواح عالم المجردة، والأمر أجمعهم يعني وجميع خلائق عالم الأمر كانوا له لهذا الجوهر نقبة يعني نقاب. يعني هذه الأمور يعني من نظر إلى المجردات وجدها نقابا تحكي هذه الوحدة، لكنها من لحاظ آخر تستره أيضا. وكمثلا فإذا من نظر إلى هذه الحقيقة بنظرة تامة عرفانية بلا نقاب ولا ستار شاهد الآية المطلقة الإلهية وشاهد الرحمة المطلقة الفعلية الحافية عن الذات الإلهية بما لها من الأسماء والصفات وبما لها من الوحدة وبما لها من الشؤون. ما في التستر يقول هذه الحقيقة عرفناها أنها متسترة ومختفية مهتللة. يقول ما في التستر لهذه الحقيقة وهي النفس الرحماني بالأكوان يعني بعالم الإنسان وهو ما سوى الله من عجب. لا تعجب لماذا تسترت واختفت هذه الحقيقة بالأكوان ستارا تاما أو نقابا، واضح؟ لا تعجب لأنها بعظمتها وبوحدتها وببساطتها وبفيضها الإلهي لا يمكن أن ترى، إنما رؤيت بالكثرات والتعددات، فلا تعجب من تسترها. لا بد وأن تستتر على من؟ على أمثالنا، لأننا لا نتمكن أن نراها بما هي. ما في التستر لهذه الحقيقة وهي النفس الرحماني بالأكوان أي بما سوى الله سبحانه وتعالى وهو العالم من عجب، بل كونها أي هذه الحقيقة عينها يعني شنو كونها يعني مشاهدة هذه الحقيقة بما لها من التعينات، يعني العارف من هو من تمكن أن يرى الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة، بل كونها أي هذه الحقيقة وهي النفس الرحماني عينها عين الأكوان، عينها يعني عين الأكوان هي عين عالم الأرواح، لأن عالم الأرواح تعينات تلك الحقيقة، وهي عين عالم الخلق لأن عالم الخلق أيضا تعينات تلك الحقيقة، بل كون هذه الحقيقة عينها أي عين الأكوان بما للأكوان من عالم الأمر والخلق مما ترى عجبا. كيف هي بوحدتها كانت هذه الحقائق، وكيف هذه الحقائق حكتها وكانت آية لها، ومع كونها آية لها حجبتها وكانت ستارا ونقابا، وكيف مع كونها هي ليست هي يعني في الحقيقة، كيف يتمكن العارف من أن ينظر إلى الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة ولا يذهل ولا يرتبط ويتمكن أن يكون بصيرا مشاهدا؟ هنا العجب وفي العبارة، بل كونها عينها، بل كون الحقيقة وهي النفس الرحماني عين هذه الأكوان مما ترى عجبا، وفى هذا الذي يتمكن أن يراه هنا العجب، وليس انضمامه من؟ انضمام هذا الجوهر الذي هو النفس الرحماني إلى المعاني الكلية. في الحق سبحانه وتعالى تكلمنا قلنا هناك معاني وأسماء كلية وهي الأمهات، وهناك الجزئيات. يريد أن يقول النفس الرحماني لما كان آية للحق سبحانه وتعالى لا بد وأن تكون له أمهات وأن تكون له جزئيات، وليس انضمامه إلى المعاني الكلية أو الجزئية إلا ظهور ذلك الجوهر فيها أي في هذه المعاني الكلية والجزئية. فإذا هذه المعاني الكلية والجزئية هي أسماؤه ومظاهره التي ظهر بها، إلا ظهوره فيها أي في هذه المعاني الكلية والجزئية وتجلي هذا الجوهر في بها أي بهذه يعني تجلى في هذه الأشياء الكلية والجزئية، تارة في مراتبه الكلية، تارة ظهرت بأسمائه الكلية التي هي أمهات الأسماء، وأخرى في مراتبه الجزئية، وتارة ظهرت بأسماء الجزئية وبمصادر شخصية فكان متكثرا. فهو أي هذا الجوهر وهو النفس الرحماني الذات الواحدة بحسب نفسه. لو نظرنا إليه بحسب نفسه وحقيقة واحدة بسيطة وهي الواحد الصادر من الواحد الذي لا تعدد فيه، فهو الذات الواحدة بحسب نفسه المتكثرة بمن؟ بظهوراته في صفاته، لكن بحسب ظهوراته في صفاته المختلفة كلية وجزئية كان متكثرا أم لا؟ كما وأن الله سبحانه وتعالى بحسب ذاته هو غيب الغيوب والوحدة لا متنافية، لكن بحسب أسمائه وصفاته تكثر، فقد يحجب عن بعض أعين العارفين بأسمائه وصفاته، فالأسماء والصفات قمة كمال، لكنها بالنسبة إلى العظماء من الخلق محمد صلى الله عليه وآله
والكرام يكون تكون الأسماء والصفات شجاع لأنهم يريدونه بها والصفات بحسب نفسه المتكسرة بظهوراتها في صفاته وهي أي هذه الصفات بحسب حقائقها هذه الصفات بحسب واقعياتها لازمة لتلك الذات هذه الصفات لازمة أيضا يعني هذه التعينات بمراتبها المختلفة في عالم الإنسان لازم وتابع علما تابع لذلك الجوهر وليس المراد هنا من اللزوم المصطلح الفلسفي أو المنطقي لزوم شيء لشيء بل ظهور شيء في مراتبه فهو أي الجوهر وهي أي هذه الصفات بحسب حقائقها لازمة لتلك الذات أي لازمة لتلك الوحدة الجوهرية وهي النفس الرحماني وإن كانت هذه الصفات المختلفة والحقائق المختلفة من حيث ظهورها أي هذه الحقائق متوقفة علينا على اعتدال يقول في بعض الأحيان الجوهر من أجل أن يتحقق في عالم الشهادة يحتاج إلى اعتدال مزاج في عالم المثال والتجرد الماخذ لا يحتاج إلى اعتدال مزاج لأن هناك لا تركيب عنصرية ليحتاج إلى اعتدال مزاج هناك ظهوره بكيفية يكون كلية كما في عالم المجردات وجزئية علمية كما في عالم المثال وتلولة صور مجردة عارية عن المواهب كما قال علي عليه السلام أما في عالم المثال أما في عالم الشهادة وعالم الطبيعة كيف يظهر؟ يظهر باعتدال مزاج يعني من تركيب العناصر بعضها مع بعض وتأليفها واعتدال لنظامها المعين يكون المزاج تكون الروح البخارية بهذا المزاج والروح البخارية وهذا الاعتدال تتحقق الأنواع المختلفة حتى تصل إلى قمتها في الإنسانية وإن كانت من حيث ظهورها أي هذه الحقائق متوقفة على من؟ وإن كانت هذه الحقائق من حيث ظهورها متوقفة على اعتدال أي على اعتدال مزاج تكون أي تظهر هذه الحقيقة وهي ذلك الجوهر وهو النفس الرحماني عنده أي عند تحقق الاعتدال بالفعل يعني تخرج من قوتها واستعدادها لكي تكون بالفعل متحققة وظاهرة بظهوراتها المختلفة في عالم الطبيعة واضح أي ظهور هذه الحقيقة الجوهرية في بعض المراتب والحقائق قد يتوقف على اعتدال مزاج أو روح بخارية كما هو المشاهد في عالم الشهادة إن هذا الاعتدال من خواص عالم الشهادة للمثال والأرواح فالإنسان بالفعل يحتاج إلى اعتدال مزاج حتى يظهر وهو أحد ظهورات ذلك الجوهر في هذا العالم وأعدل الأمثلة وأعظمها هو ما يناسب النفس العظيمة الإنسانية وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.